بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم و اکرمنی بنور الفہم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. نحن ان شاء الله نبدا بكتاب المدخل الى علم الفلسفه. هذا الكتاب مثل كتاب القواعد الفقهيه معد في مركز نون للتأليف والترجمة في بيروت، وهم اعتمدوا على كتب مختلفة وجاءوا بهذا الكتاب. بما أن هذا الكتاب يرائي الجانب التعليمي، يعني يأتي في دروس، هناك أسئلة، هناك أهداف للدرس، هناك خلاصة، فقلت حبذا لو نستفيد هذا الكتاب ونستخدم هذا الكتاب كمنهج. وإن شاء الله بعد أيام إن شاء الله نستلم النسخ من هذا الكتاب، فإن شاء الله نقدم للإخوة والأخوات. ولكن أيضا لديكم النسخة الإلكترونية. الفلسفة طبعا دراستها تحتاج إلى وقت لا بأس به، يعني لا يمكن في دورة أو دورتين. وإذا ربما ليس كل أحد يحتاج إلى دراسة الفلسفة. ابن سينا كان يقول تعليم الفلسفة لمن ليس لها أهلا خيانة للفلسفة. تعليم الفلسفة لمن ليس لها أهلا خيانة للفلسفة، وعدم تعليم الفلسفة لمن لها أهل خيانة لهذا الرجل أو المرأة. يعني الإنسان الذي يكون أهلا يجب أن نعلمه، لأنه من دون تعلم الفلسفة الإنسان لا يفهم كثير من القضايا أساسية في الكون والحياة والعلاقة مع الله. ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يستوعب أو لديه يعني صبر. الفلسفة بحاجة إلى الصبر، بحاجة إلى بذل الجهود، أخذ الدرس من الإنسان الذي يعرف الفلسفة، ويجب أن الإنسان لا يتسرع، ليس يأخذ مثلا دروس وينقطع. هناك قصة معروفة في زمن العلامة الطباطبائي رحمه الله عند زعامة آيت الله العظمى البروجردي رحمه الله. يقال مرة أرسل آيت الله العظمى البروجردي الذي هو كان مرجعا، و علامة طباطبائي كان أيضا مجتهدا ولكن ما كان مرجع، فأرسل رسالة إلى علامة طباطبائي بأنني بنفسي درست الفلسفة، نحن درسنا الفلسفة ولكن بشكل غير علني، يعني ما كان يعني بشكل علني. كنا مثلا نذهب إلى الأستاذ مجموعة منا ونأخذ دروس من دون أن يعرف أحد،
كان شبه محطم.
ولكن أنتم تدرسون الفلسفة بشكل علني في الحوزة، وبعض الناس ربما يستاءون، ربما مثلا لا يفهمون كذا وكذا. العلامة الطباطبائي قال في ذاك الزمان الذي أنتم كنتم تدرسون الفلسفة، المشاكل، الشبهات، الأسئلة حول الدين وضد الدين ما كانت منتشرة مثل اليوم. اليوم من كل جهة تسيل، ليس فقط تأتي، تسيل الشبهات. فنحن أيضاً بحاجة إلى أن نعلم الفلسفة بشكل واسع حتى نجهز الطلاب لأجل أن يتصدوا لهذه المشاكل والأسئلة والشبهات. ولكن أنا ملتزم بامتثال أمركم، إذا أنتم تأمرونني أنا أوقف درسي، مع أنه هو مجتهد علامة، ولكن يعني هذا أخلاق موجود. فآية الله العظمى بروجردي قال لا، أنا لا أمر أي شيء، فسمح له، يعني ترك إليه وهو استمر. فمسألة تعلم الفلسفة مسألة حساسة جدا، حتى في الأوساط الشيعية لبعض الناس حساسية، ولكن بشكل عام الشيعة متفتحون للفلسفة، وبعض أرباب التراجم حينما لديهم شك هل كان هذا شيعيا أو غير شيعي من المذاهب الأخرى، يقولون من قرائن تشيعه أنه كان ينتمي إلى الفلسفة. أنا في بعض الأحيان أقول للذين يزوروننا هنا أو في قوم مثلا، أقول أنت إذا تذهب إلى أي جامعة في إيران تجد هناك قسم الفلسفة في الحوزة في الجامعة، تجد فرع الفلسفة، قسم الفلسفة. ولكن هناك بعض الدول الإسلامية ربما أنت لا تجد حتى جامعة واحدة تدرس الفلسفة، لأن الفلسفة كأنها كفر، كأنها بدعة وليست يعني مشروعة أو مقبولة. فإن شاء الله نحن نبدأ بهذه الدورة البسيطة، يعني دورة لأجل فقط المدخل لأجل نتعرف، ولكن بعد ذلك من يحس بأن لديه رغبة وأيضا لديه الاهتمام حتى يصرف سنين، ربما بعد ذلك يريد أن يواصل. ولكن على تهال يعني حسب المعلومات العامة يجب أن يعرف ما هي الفلسفة، ما هي المسائل الفلسفية المهمة، ما هي التيارات الفلسفية في الإسلام، المشاؤون، الإشراقيون، الحكمة المتعالية، هذه الأمور. فأظن إلى هذا الحد لازم لكل إنسان مثقف ولو أنه لا يريد أن يصبح باحثا دينيا أو فيلسوفا. الدرس الأول إن شاء الله، بعد الدرس أنا بخدمتكم للأسئلة إن شاء الله. فهذا الدرس حول تاريخ الفلسفة، نبذة تاريخية فلسفية بشكل مختصر جدا. متى بدأت الفلسفة؟ الفلسفة كعلم مدون ربما بدأت في قرون، عدة بزعة قرون قبل ميلاد المسيح عليه السلام، يعني في اليونان وفي إيران كان لديهم اهتمامات بالغة بالفلسفة. أساتذة، مدارس، يعني مدارس فكرية أقصد، كتب. ولكن الفلسفة ليس كعلم، الفلسفة بمعنى التفكير الفلسفي ربما كان مع البشر منذ بداية حياة البشر. حتى مثلا يقول في الكتاب منذ نعومة أظفار الإنسان، لأن الإنسان لا يمكن أن لا يفكر حول القضايا الأساسية. كيف جئنا إلى هذه الحياة؟ إلى أي مثلا مستقبل نحن نسير ونتجه؟ يعني أسئلة كثيرة حول الحياة. فالفكر الفلسفي قديم جدا، ولكن الفلسفة كعلم مدون يرجع إلى بضعة قرون قبل ميلاد المسيح. ويقول حكماء الفرس واليونان كانوا سابقين، وكان هناك طبعا اتجاهات مختلفة، فلاسفة مختلفة. نحن في تاريخ الفلسفة ندرس فلسفة، تاريخ الفلسفة في مراحل. فهناك مرحلة نسميه قبل سقراط. يعني عندنا في مرحلة البكالوريوس في جامعة طهران كان 4 وحدات دراسية للفلاسفة قبل سقراط. يعني سقراط هو كأنه نقطة عطف. بعد ذلك يأتي سقراط. قبل سقراط كان اتجاهات مختلفة، وكان أيضا هناك اتجاه نسميه باتجاه السوفسطي، سفسطة. السوفسطيون كانوا ينكرون الحقيقة، أو كانوا ينكرون الحصول على المعرفة بالنسبة إلى الحقيقة. بعضهم ينكرون الحقيقة، بعضهم يقولون حتى لو تكون هناك حقيقة لا نستطيع أن نعرف. يعني يثيرون الشك في أي شيء. هل هذا الجدار مثلا موجود أو لا؟ يقولون لا نعرف. هل أنتم موجودون؟ لا نعرف، ربما هذا نوم. هل هذا النوم؟ لا نعرف، ربما ليس النوم. يعني أي شيء يقولون. طبعا هذا ليس يعني فكرة عميقة عقلانية، وهؤلاء أنفسهم خارج الإطار البحث الفلسفي ليسوا سوفسطيين. فحينما يذهب هذا الرجل السوفسطي إلى بيته يطالب زوجته بإحضار العشاء، لا يستطيع زوجته، يقول يعني ربما أنت لست جائع. هذا خيال، هذا وهم. لا، يكذب، يقول أنا جائع. نعم، ففي خارج الإطار الفلسفي ليس أحد ينكر الحقيقة، ولكن في مجال البحث الإنسان ربما ينكر الحقيقة. لذلك بعض الفلاسفة كانوا يقولون إذا هناك من يشك الحقيقة مثلا اذهبوا بقطعة من النار نحوه، هل يستطيع أن ينكر النار؟ لا يستطيع. على تهال السوفسطيون كانوا أقوياء، لأن لديهم كانت قوة راقية في الخطابة. حتى بعض أصحاب التاريخ، تاريخ الفلسفة، يقولون هؤلاء كانوا في الواقع محامين، وكانوا يستطيعون أن يدافعوا عن المجرم ويثبتوا أنه بريء، ويثبتوا أن البريء مجرم. مع الأسف بعض المحامين لا يهتمون بالحقيقة والعدل والإنصاف. إذا هذا الجانب يدفع هم يثبتون أنه محق، إذا ذاك الجانب يدفع هم يثبتون ذاك الجانب محق. يعني أصلا هؤلاء إذا كانوا محامين وما كانوا مهتمين بالحقيقة، وليس كل محامي هكذا بس هؤلاء كانوا هكذا، بعد مدة أصبح لديهم شك، ربما أصلا لا يوجد حق، لأننا نستطيع أن نقرر من يكون محق ومن يكون مجرم. نعم، الإنسان حينما ينكر الحقيقة شيئا فشيئا ربما أصلا لا يتصور أنه حقيقة، يعني هذا الإنكار يصبح شيئا يفرز نفسه. والإنسان يقال ملا نصر الدين، تعرفون ملا نصر الدين؟ نعم، يقال إنه كان في مكان لأجل يعني مخبز، عند مخبز كان يريد أن يشتري خبز وكان الزحام. نعم، فلأجل أن يفرغ الناس قال هناك بيت يؤتون وجبة طعام نذر يعني، نعم، في ذاك الشارع، فالناس كلهم ذهبوا. نعم، فهو كان وحده، أخذ الخبز، بعد ذلك وقف هناك ما رجع شخص، فقال ربما يؤتون النذر، فهو ذهب بنفسه ذهب إلى العنوان الذي هو أعطاهم. ففي بعض الأحيان الإنسان يتأثر بكذبه، وهذا باب واسع ربما إن شاء الله أتكلم هو لهذا كثيرا، كيف الذين يكذبون يخدعون أنفسهم وهم لا يعرفون. هذا مهم جدا. وأيضا ربما مجموعات جماعات مثلا مهتمة بالقضايا السياسية اجتماعية وكذا، هم بسبب عدم ابتعادهم عن الكذب يقعون ضحية لكذبهم وهم لا يفهمون. على تعال هؤلاء بعد مدة أصلا شكوا في الحقيقة، قالوا أصلا لا يوجد حقيقة، نحن المحامين نتخذ القرار من يكون محق من يكون مجرم. سقراط قام بجهد كبير لأجل أن يوضح هناك حقيقة وهناك إمكانية الوصول إلى الحقيقة، وهو ما سمى نفسه بأني عالم أو أني مثلا فيلسوف بالمعنى المصطلح اليوم، هو سمى نفسه بفيلسوف بمعنى أنه محب للحكمة. نعم، فيلسوفيا يعني حب الحكمة، يعني حتى ما قال أنا أني حكيم، هو كان متواضع جدا، قال أنا أحب الحكمة، كما نقول أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. فهو كان أنا أحب الحكمة، وبعد ذلك أفلاطون تلميذه أفلاطون بذل جهدا كبيرا، وبعد ذلك أرسطوتاليس، وأرسطوتاليس يعني في الواقع كان ناجحا جدا في تأسيس العلوم، في تعزيز المباني للعلوم، بحيث سموه بالمعلم الأول، والمعلم معناه أنه كان مختص، و كان مدرب في العلوم المختلفة، ليس فقط علم واحد. ومن العلوم التي اهتم بها أرسطوتاليس كان علم المنطق. طبعا المنطق شيء طبيعي في الإنسان فطري، ولكن هو دون علم المنطق، ولحد الآن نحن نستفيد من المنطق السوري وكثير من الأمور نحن نستخدم. وكانوا يهتمون بالقضايا اللاهوتية، بالسياسة، بالاقتصاد، بالأخلاق، كل شيء، تدبير المنزل وكذا، رياضيات. بعد سقراط وأفلاطون وأرسطو أرسطوتاليس تلامذتهم استمروا، ولكن ما كانوا ناجحين مثلهم، وشيئا فشيئا تقلص دورهم، فذهبوا إلى إسكندرية من الآثين، ذهبوا إلى الإسكندرية في مصر. وبعد ذلك في القرن الرابع والخامس الميلادي كان هناك مشاكل فكرية ثقافية في أوروبا بسبب ضغط الإمبراطور الذي كان في ذاك الوقت يريد أن يفرض الفكر الديني الخاص على العلماء والمختصين والجامعات. فبدأت مرحلة نسمي بقرون الوسطى، قرون يعني كان مظلمة. طبعا كان هناك كثير من الأمور الرائعة، ولكن كان هناك مشاكل استمر لحوالي 1000 سنة من القرن الخامس إلى 15 مثلا. في العالم الإسلامي طبعا الإسلام جاء في القرن السادس أو السابع، يعني رسول الله ولد في السادس ولكن الإسلام جاء في القرن السابع. والمسلمون بدأوا بترجمة آراء اليونانيين والفورس، وحتى في القرون الوسطى كانوا الأوروبيون يستفيدون من الترجمة العربية، نعم، إلى زمن قديس توماس. وبعد ذلك قاموا بالترجمة مباشرة من اليونانية إلى اللاتينية، ولكن قبل ذلك كان عن طريق عربية. فهذه الأفكار الفلسفية دخلت في العالم الإسلامي، والكندي هو ربما أول فيلسوف إسلامي عربي أيضا، وهو قام بالنقل هذه الأفكار وشيء من البحث والتحليل. ولكن في البداية ما كان هناك يعني دور كبير، دور تأسيسي للمسلمين. ولكن شيئا فشيئا مثلا فارابي حينما يأتي، المعلم الثاني الفارابي، ليس فقط يعني قام بالترجمة والتدريس، لا، هو هو تعامل بشكل تأسيسي، يعني هو كان مفكر، هو كان فيلسوف. الفيلسوف يقرأ أفكار الآخرين ولكن له رأيه وله مبانيه وأسسه. ففارابي الذي توفي في سنة 950 ميلادي هو كان فيلسوف كبير وإذا مختص في مجالات مختلفة. ولكن ربما فارابي ليس ربما يعني ربما نستطيع نقول بالتأكيد ما كان ناجحا مثل ابن سينا. ابن سينا الذي جاء بعده وهو ولد في سنة 384 هجرية وتوفي 427، يعني قبلها أكثر من 1000 سنة. هو كان بارع جدا، وكما تعرفون أكثر العلوم هو تعلم بنفسه إلا هذا، إلا الفلسفة. يعني كان يقرأ الكتب وهو يتعلم. هو استطاع أن يؤسس المدرسة المشائية في الفلسفة الإسلامية، كتب في مجالات مختلفة، في الفلسفة، في المنطق، في علم الحساب، في الطبيعيات، في النجوم. وبعد ذلك كان هناك أتباع لابن سينا، هؤلاء آراؤهم قريبة من أرسطوطاليس، ولكن ليس يعني 100% مثل لديهم أفكار جديدة. هناك اتجاه آخر أسسه شيخ شهاب الدين السهروردي، شيخ الإشراق، مؤلف حكمة الإشراق. هو ولد في سنة 550 قمرية هجرية قمرية، وتوفي في سنة 587، يعني فقط عمره كان 37، ولكن كتب كتب كثير. هو مؤسس الحكمة الإشراقية، التيار الإشراقي. وبعد ذلك في القرن الحادي عشر يأتي ملا صدرا، صدر الدين الشيرازي، ملا صدرا الذي هو مؤسس الحكمة المتعالية، وهو جمع بين البرهان والإشراق والقرآن، ولديه كتب مختلفة. وإن شاء الله في الجلسة القادمة نحن نبدأ بالدراسة عابرة عن المدرسة المشائية، بعد ذلك الإشراقية، بعد ذلك الحكمة المتعالية، بعد ذلك ندرس بعض القضايا الفلسفية، مثلا العلة والمعلول، الجوهر والأرض، القوة والفعل وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل الصلوات والرحمة والمغفرة إلى أرواح جميع علمائنا من البدو إلى اليوم، وأن يوفقنا لأجل التعليم والعمل إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.